بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 82 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: أشهدك من قبل أن يستشهدك، فنطقت بإلهيته الظواهر، وتحققت بأحديته القلوب والسرائر. أشهدك، أي أشهدك الله عز وجل من قبل أن يستشهد، فنطقت بإلهيته الظواهر، وتحققت بأحديته القلوب والسرائر. معنى قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى أشهدك، والضمير عائد إلى الله عز وجل، أي أشهدك الله. معنى قوله أشهدك أي أراك في ملكوته الدلائل الناطقة بوجوده، والدلائل الناطقة بكمال ذاته وأحديته، وأنه يتصف بسائر صفات الكمال. هذا معنى أشهدك، يعني أراك ما يدل على وجوده، وما يدل على وحدانيته، وعلى كمال صفاته. أما كلمة استشهدك، أشهدك من قبل أن يستشهدك، فكلمة يستشهدك تعني أن الله عز وجل أمرك بأن تقر بوحدانيته، وأن تقر بوجوده، وأن تقر بعبوديتك له، وبمالكيته للكون كله، ومن ثم تدين بالولاء له. هذا معنى الاستشهاد. إذن معنى كلامه هذا، الفقرة الأولى، أشهدك من قبل أن يستشهدك، معنى هذا أي أن الله عز وجل قبل أن يكلفك بالإيمان به، وقبل أن يأمرك باليقين بوحدانيته، واليقين بمالكيته للكون كله، وقبل أن يكلفك بأن تعلم أن كل صفات الكمال ثابتة لله، قبل أن يكلفك بهذا، أراك الله عز وجل دلائل وجوده، دلائل وحدانيته، دلائل مالكيته لك وللكون كله. وهذا مظهر من مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى ربما تكون أوضح وأبين، ربنا سبحانه وتعالى لو أنه أمرني وأمرك بالإيمان بوجود الخالق عز وجل، بوجوده، وأمرني وأمر عباده جميعا باليقين بوحدانيته، وبثبوت سائر صفات الكمال له، قبل أن يري عقولنا ويبرهن لقلوبنا الدلائل الناطقة بوجوده عز وجل، الدلائل الناطقة بوحدانيته عز وجل، الدلائل الناطقة بأنه يتصف بكل صفات الكمال، إذن لكان في هذا حرج علينا وتضييق علينا أن يأمرني بالإيمان به قبل أن يريني دلائل وجوده، قبل أن يريني دلائل وحدانيته، قبل أن يريني دلائل تحكمه بناصية الكون وبمالكيته للعالم كله. في حرج، ربما أقول طيب أين الدليل على هذا؟ لكي أستيقن هذا الذي يطلب مني لابد أن أجد دليل عليه. فكان من لطف الله عز وجل أنه قبل أن يأمرني باليقين بوجوده، قبل أن يأمرني باليقين بوحدانيته، قبل أن يأمرني باليقين بأنه مالك هذا الكون كله وهو المتصرف الأوحد فيه، قبل أن يأمرني بهذا، وهذا معنى الاستشهاد، قبل أن يستشهدني على هذا أشهدني ملكه، أشهدني دلائل وحدانيته، دلائل وجوده، دلائل مالكيته لناصية الكون كله، أراني هذا كله. لما استوعب عقلي ذلك ولما تبين لي ذلك جاء دور الاستشهاد، يعني جاء دور الأمر بأن أوقن بهذا الذي شهدته، بأن أؤمن بهذا الذي رأيته، لا بالبصر، بالبصيرة. نعم، جاء هذا الدور بعد ذلك. فإذا باختصار هذا معنى قبل أشهدك من قبل أن يستشهد. ويتجلى هذا أيها الإخوة، هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، يتجلى هذا في مظهرين اثنين أو في صورتين اثنتين. الصورة الأولى ما أنبأنا به ربنا عز وجل في محكم تبيانه عندما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أشهدتكم في عالم الذر دلائل وجودي، أبرزت لكم دلائل وحدانيتي، ثم بعد ذلك أمرتكم بأن تستيقنوا هذا، كي لا يقول قائل يا ربي يوم القيامة أمرتنا أن نؤمن بك ولم تكشف لنا الحجاب عن ذلك. لا، أنا فعلت طبعا، وأنا ذكرت هذا في أكثر من مناسبة مرة، هذا كلام الله. وإذ يعيدنا كلمة إذ تعيدنا إلى ماض سحيق، إذ إشارة إلى ماض سحيق، كنا آنذاك في عالم الذر يعني عالم الأرواح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قبل أن يوجدوا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا، أي قالت الأرواح، بلى شهدنا. هل من ريب في هذا الذي يقوله الله؟ لو ارتاب أحدكم لكفر. إن قال قائل يعني طيب هذا الكلام أنا لا أذكره، أنا لا أذكره، إن قال هذا فذلك دليل على شدة غبائه، لا على غبائه فقط بل على شدة غبائه، لأنه عندما يقول أنا لا أذكره يستنهض للتذكر أذنه. يعني هل سمعت هذا الخطاب من قبل؟ يقول لي ألست بربكم، يلجأ إلى ماذا؟ إلى أذنه. يلجأ إلى ذاكرته التي وجدت بعد أن وجد الجسم، بعد أن وجد الكيان. طيب، وإنما يحدثنا الله عز وجل عن هذا الخطاب في عالم الأرواح قبل أن تنزل الأرواح في أجسادها، يعني قبل أن توجد الطبل الصماخي، وقبل أن توجد الذاكرة في الدماغ، وقبل أن يوجد هذا الهيكل الجسدي كله، وإنما كانت مناجاة الخالق للأرواح مباشرة، والأرواح سمعت بدون واسطة طبل صماخي وبدون واسطة دماغ وذاكرة وما إلى ذلك ومصورة، وهذا نهائيا كان هذا في عالم الأرواح. وهذا هو مظهر ما ذكرناه في قبل عند الدروس عن الفطرة، وكيف أن الله فطر الناس على الإيمان به، على البحث عنه. ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن الأرواح تعرفت على بارئها فعرفته قبل أن تنزل في هذه الأقفاص الجسدية. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل لفت الأرواح إلى وجود الخالق، نبأها إلى وجود الخالق، أشهد معنى أشهدها يعني أراها وجوده سبحانه وتعالى، فرأته، أراها مالكيته للكون فرأت ذلك، أراها ألوهيته فرأت ذلك، هذا معنى أشهدك. وأكد هذا بقوله نعم، قالوا بلى، قال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إياكم أن تقولوا هذا، تذكروا، والتذكر لا عن طريق الأذن وإنما عن طريق الرجوع إلى الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليه. بناء على هذا الإشهاد، بناء على ما أرانا الله إياه إذ كنا في عالم الأرواح، أمرنا بعد ذلك، استشهدنا، يعني أمرنا أن نقر بما رأيناه وبما عرفناه، أمرنا أن نقر بما عرفته أرواحنا، أمرنا أن ندين اليوم بما دانت له أرواحنا من قبل. وهذه هي مرحلة الاستشهاد للأمر. هذه صورة لهذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله. الصورة الثانية هي أقرب ولا يستطيع أحد أن يغتر فيها. عندما يخلق الإنسان يكون طفلا، الباري عز وجل لا يكلفه بشيء أبدا، لا بالإيمان لا باليقين بذاته، لأنه لا يستشهده قبل أن يشهده، لا يستشهده يعني لا يأمره بأن برؤية دلائل وجود الخالق قبل أن يريه، والآن هو طفل. فإذا بلغ رشد وتكامل منه العقل، الباري عز وجل يريه في صحائف المكونات من حوله السطور التي يقرأ فيها الدلائل الباهرة البدهية الناطقة بوجود الصانع، بوجود المبدع. يرى في سطور الكائنات ما ينطق بوجود الله واحدا لا ثاني له لا شريك له. يرى في صفحة الكائنات دلائل صفات الكمال التي يتصف بها الله عز وجل من العلم، قدرة، الحكمة، الرحمة، العدل، إلى آخر ما هنالك. لما بلغ هذا الإنسان سن الرشد وأتيح له أن يلتفت إلى العالم فيشهد دلائل وجود الله، دلائل وحدانيتي، عندئذ جاء الخطاب يأمره بأن يقر بما شاهده، بأن يعترف بما رأته بصيرته، ثم يأمره بأن يدين بالولاء لهذا الإله الذي شهده بعقله ببصيرته. يعني معنى هذا الكلام أن مولانا وخالقنا أرحم من أن يجر الإنسان جرا إلى اليقين بالله عز وجل وهو لم يتبين بعد دلائل وجوده. لا يكلف، نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بمعنى هذا الله عز وجل أرحم من أن يأمر عبدا بأن يدين له بالولاء وهو لم يجد بعد دلائل مالكية الله في الكون. ممكن أقول طيب أنا ماني شايف يعني دلائل وجود هذا الخالق لي، أنا لازم أخضع له بالولاء، لازم أطيعه بكل ما أمر، أرني حتى أؤمن. فالباري عز وجل قبل أن أقول هذا الكلام لطفا منه ورحمة منه أرانا مظاهر وجوده، دلائل صنعه، دلائل وحدانيته في هذا الكون بوسائل شتى. نعم، سواء في عالم الذر عندما خاطب الله الأرواح وعرفها على ذاته، أو بعد أن وجدنا في هذا العالم الذي نرى دلائل وجود الله عز وجل فيه من حولنا. على كل إن الباري عز وجل أطلعنا على ذاته ثم أمرنا بأن نؤمن به جل جلاله. نعم، إذن هذا معنى قوله أشهدك من قبل أن يستشهدك. ثم قال فنطقت بإلهيته الظواهر، هي أشهدك، نطقت بألوهية الله أو بإلهية الله كلاهما سواء، ظواهر يعني ظواهر المكونات، أليس كذلك؟ هل في الكون ما لا ينطق بوجود الله؟ يكذب من يقول لك أنا أنظر إلى المكونات فلا أرى فيها دلائل، يكذب إلا إن كان مجنونا، والمجنون لا يخاطب. أما العاقل نعم. والباري عز وجل من أجل هذا يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، من أجل هذا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، إن عدت إلى نفسك وتأملت في هذا الجهاز العجيب، أعقد جهاز في الكون هو أنت. لذلك في ذلك الرجل الأجنبي ألف كتاب سماه، وحقا كانت هذه التسمية، الإنسان ذلك المجهول، أليكسيس كاريل، اللي أخذ شهادة نوبل في جائزة نوبل في سنة من السنوات، تحدث عن الإنسان سماه الإنسان ذلك المجهول. وفعلا مهما وصل معارف الإنسان ودقت وتعمقت لن يزداد إلا تيها في هذا الجهاز الإنساني، جهاز ركب من 3-4 قطع 10 قطع، تعجب من المصنع الذي أنتجه وتبحث عن هذا المصنع الذي أنتجه وأبدعه. الإنسان جهاز معقد تعقيد كبير مؤلف من لا أقول مئات بل من آلاف دقائق الأجهزة التي تراكب بعضها على بعض وتألف بعضها بعض وتكون منها نسيج عادف. نعم، طيب كيف لا ينطق هذا الجهاز اللي هو أنت بوجود الصانع؟ إن نظرت إلى السماء وكواكبها، إن نظرت إلى الأرض ونباتاتها، إن نظرت إلى البحار وما فيها، إن نظرت إلى الجبال الراسيات، نعم، وجدت في ذلك كله سطورا واضحة يقرأها العامي والأمي والكاتب وغير الكاتب، تنطق بوجود الصانع جل جلاله. إذن ربي عز وجل قبل أن يكلفك بأن تعرفه عرفك عليه، قبل أن يكلفك بالإيمان به والطواعية له والخضوع لسلطانه عرفك عليه. ما كلفك شططا، لما دان عقلك بشكل آلي لوجود الله عز وجل قال لك: هل رأيت؟ فقد أشهدتك وجودي، إذن فاخضع لهذا الذي شهد عقلك بوجوده، إذن فدن بالولاء لهذا الذي آمن عقلك بوجوده. نعم، أنا ربك لا رب لك سواي، أنا صانعك، أنا مبدعك، أنا خالقك، لا خالق لك سواي. لا تبحث عن الولاء في غيري، لا تبحث عن الانتصار الاستنصار في غيري، أنا وليك، أنا وليك، ليس لك من دوني ولي أبدا. لكن متى يقول لك هذا؟ بعد أن يريك. وهذه من عجيب ألطاف الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول: لو أن إنسانا نشأ في ظلمات كهف قصي في عالم مهجور لم يتح له لا البحث في الكون ولا أن يتأمل في هذه المكونات لسبب ما، ومن ثم لم يشهد ببصيرته يعني بعقله الخالق عز وجل، هذا الإنسان لم يشهد، هل يستشهده الله؟ يعني هل يأمره الله عز وجل بأن يعرفه واحدا لا شريك له؟ أبدا. وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. نعم، في الرسول الأول العقل والرسول الثاني الرسل والأنبياء. نعم، ولذلك ثبتت الحقيقة القائلة أن كل من نشأ بعيدا عن مجالات التعرف على وجود الله سبحانه وتعالى إلها واحدا فردا صمدا لا شريك له، ربنا عز وجل يوم القيامة ما بحاسبه، لأن قانونه أنه يستشهدك بعد أن يشهدك، يعني يريك ذاته بعقلك بالدلائل وبالوسائل المختلفة، ثم بعد ذلك يأمرك ويكلفك. نحن أيها الإخوة أرانا الله عز وجل ذاته العلية على درجتين، يعني على مستويين. الدرجة الأولى عندما كنا في عالم الأرواح، خاطب الله روحي وروحك وروح كل واحد في عالم الذر. الروح كانت موجودة، الروح لم تخلق عند ما تحمل به أمه، لا، الروح كانت موجودة، تنزلت في الميقات المحدد في هذا النسيج الجسماني. طيب، باري عز وجل كلم هذه الأرواح، عندما كلمها تعرفت عليه أم لا تعرفت عليه؟ وأنا لا أعيد الكلام الذي قلته قبل عدة دروس عن الفطرة، ما في ملحد ولا فاسق ولا فاجر ولا طاغية إلا وروحه الكامنة بين جوانحه تحن إلى مولاها وخالقها، تبحث عن هذا الإله الذي سمعت نجواه ثم إنها حبست في هذا القفص الجسدي. فإما أن تصل إليه عن طريق البحث وعن طريق تفاعل الجسد مع الروح، وإما أن لا تصل إليه، مثل الظمآن. لا، الظمآن حتى لو لم يتعرف على الماء بعد ولد، نعم، ولا يعرف شيء اسمه الماء، لكن روحه ألفت الماء أم لا؟ باري عز وجل طبعها على البحث عن الماء، على البحث عن طعام أيضا. طيب، تجد أن هذه الروح تبحث عن الماء الذي يرويها، تبحث، تكلف الجسد، الروح هي التي تبحث، بس الروح محبوسة وين بالجسد، فالروح بتوسط مين؟ بتوسط الجسد، بالدماء، بالدماء، فيبحث هذا الجسد عن الماء إلى أن يأثر عليه، هذا اللي كانت الروح تبحث عنه. كذلكم بحث الروح عن بارئها وخالقها. نعم، هذه فطرة طبع الله عز وجل الإنسان عليها. أحدثتكم عن تلك المرأة الأمريكية، نعم، وقصة إيمانها وإسلامها. وأنا بالمناسبة أدعوكم إلى قراءة هذا الكتيب الذي كتبته بالإنجليزية ثم ترجم إلى العربية، آمنت بربكم فاسمعون. أما تخاطبنا نحن المسلمين، يا ناس أنا آمنت بدينكم، آمنت بربكم فاسمعون. نعم، ما الذي ساقها؟ لا، في إجا شيخ جذبها من ظلمات الكفر في أمريكا، ولا رئيس مركز إسلامي ولا شيء إطلاقا، إنما هو حنين الفطرة. فنحن عرفنا مولانا على درجتين، الدرجة الأولى الروح، قبل أن تنسكب هذه الروح في هذا القفص الجسدي، ثم إن الله خلقني وخلقكم، وتنزلت هذه الروح في هذه الأقفاص الجسدية. البارئ عز وجل عرفنا ذاته، أشهدنا ذاته على درجة ثانية. ما هي؟ لأن درجة الفكر، درجة النظر، درجة البحث، نعم، درجة التأمل. فتطابق العلم المعرفي الجديد مع الفطرة الروحانية التي أكرمنا الله عز وجل بها وعرفنا من خلالها على ذاته عندما كنا في عالم الذر، في عالم الأرواح. نعم، شوف الباري عز وجل، شوف، هو الذي خلق سبع سماوات انطباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة ورا مرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تأمل، بتشوف شيء ثغرة؟ بتشوف شيء نقص بالكون؟ طيب على ما يدل هذا؟ المصنوع يدل على الصانع، الإبداع يدل على المبدع. طيب ما القصد من هذا؟ القصد من هذا أشهدني ربي ذاته فشهدته، عرفني على ذاته بالعقل والفكر فعرفته، يأتي دور الاستشهاد. الآن يأمرني الله عز وجل بأن أقر بما قد شهدته، بأن أدين بالولاء لمن عرفته، بأن أدين بالعبودية لمن هو ربي ومالكي وخالقي. فإن فعلت فقد فتحت لي أبواب سعادة الدنيا والآخرة، حتى لو اقترفت المعاصي والأوزار بدي أرجع لله، عبوديتي بدها ترجعني لربي. نعم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لمن؟ لكل أواب حفيظ رجاع. ولا يكون الإنسان رجاعا إلى الله إلا إذا كان كثير الشرود عن الله، ما هي؟ نعم. طيب، أما من أشهده الله ذاته فشهده، عرفه على ذاته في عالم المكونات والأجساد فعرفه، ثم استكبر ولم يدن بالولاء له، والله الذي لا إله إلا هو، خسر الدنيا والآخرة. هكذا يقول، خسر الدنيا التي يلهث وراءها والتي يسيل لعابه عليها، والآخرة، ذلك هو الخسران البعيد. هكذا يقول الله عز وجل. الآن أيها الإخوة، تعالوا نسقط هذا الكلام على أنفسنا. إن عدت إلى الروح وجدت أن الروح في ظمأ، ولا يروي هذه الروح إلا أن تغذيها بمزيد من القرب إلى ربك ومولاك، بالمناجاة، بقراءة كلامه، بصلاة الليل، بالتهجد، بهذا كله. طيب، فروحك رأت الله عز وجل قبل جسدك وعقلك، كذلك عقلك وفكرك ونظرك رأت هذه المكونات فشهدت باري سبحانه وتعالى. أنت ما المطلوب منه؟ مطلوب من الآن أن نمد أيدي بالولاء لهذا الإله الذي أشهدنا ذاته العلية فشهدنا. مطلوب منا ونحن عبيد وشهدنا دلائل عبوديتنا له أن ندين بالولاء لمن هو مالكنا، لمن هو ربنا وخالقنا. مطلوب منا وقد شهدنا إلها واحدا لا شريك له أن لا نستنزل النصر إلا من عنده، وأن لا ندين بالولاء إلا له وحده، وأن نستجيب لأمره إذا دعا، وأن ننتهي عن نواهيه إذا نهى، أليس كذلك؟ هذه هي النتيجة الطبيعية المنطقية. أما أن أوقن بأنني شهدت الله عندما أشهدني شهدته، عندما عرفني على ذاتي عرفته، لكني بعد ذلك أنظر إلى الدنيا التي يسيل عليها لعابي، أجعل من الدنيا إلها لي من دون الله؟ أجعل من، كيف يعني أجعل من الدنيا إلها لي من دون الله؟ تعشقت نفسي الدنيا في أموالها، أبنيتها، قصورها، مزارعها، أهوائها، سهراتها إلى آخره. عندئذ أبذل كل جهدي في سبيل هذه الدنيا، أعرق من أجلها، وقد حجبت نفسي عن أوامر الله، وابتعدت عن ما يعني طلب مني وشرعه لي بهذا الشكل. إذن أنا اتخذت من الدنيا إلها لي. أفرأيت من اتخذ إلهه هو؟ هذا كلام الله عز وجل. إذن أنا في هذه الحالة لئيم، أنا لئيم في تعاملي مع ربي عز وجل. ماذا أنتظر من الإله الذي مارست معه اللؤم؟ بدي أنتظر منه أنه ينصرني؟ لا. بدي أنتظر منه أنه يسعدني؟ لا. ربي عز وجل كما وعد توعد، كما وعد الطائعين توعد، لا أقول العاصين، توعد المستهترين بأوامر الله عز وجل. أنا عندما أعلم ذاتي عبدا لله أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وهكذا لقنني مولاي، هيك لقنني نقول مولاي يا ربي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لك، هيك بدي أقول، لأن الله أشهدني ذاته فشهدته، عرفني على ذاته فعرفته. مستحيل مستحيل إذا ما كنت لئيم أني أقول لا أنا سأعيش في دولة علمانية، أنا سأعيش في دولة بعيدة عن الدين. شو لي علاقة بالدين؟ نحن الآن العالم كله تماشي بعيدا عن مظلات الدين وما إلى ذلك، الديمقراطية البطيخية المدري إيش إلى آخر ما تسمعون من كلمات. نعم هذه الشعارات التي تسمعون، لك لا تنسى هويتك، لك لا تنسى مين أنت، لك واقف أمام مرآة ذاتك بس كل يوم 5 دقائق 10 دقائق لكي تعلم أنك عبد مملوك من نواصيك، من فرقك إلى قدم لمولاك وخالقك. إن قلت نعم أو قلت لا فأنت عبده، لن تستطيع خروجا عن سلطانه، ولن تستطيع شرودا عن قبضته أبدا بشكل من الأشكال. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان. ما معنى هذا الكلام؟ ما ليس معنى هذا الكلام من يعني يتكلفون الاختلاق أشياء يسمونها الإعجاز العلمي؟ لا في هذا في شيء تكلف اسمه، نحن بعيدين عن هذا التكلف. ما هيك معنى الآية؟ معنى هذا الكلام يا ناس، يا من تتصورون أنكم قادرون على أن تشربوا عن سلطان الله، يا من تتصورون أنكم قادرون على أن تبنوا دولتكم بعيدة عن سلطان الله عز وجل، علماني إلحاد حداسي إلى آخر هذا الكلام. يا من تتصورون تفضلوا تفضلوا اخرجوا لك عن مملكة الله إذا تستطيعوا تفضل. إلى أين إلى أين المفر يا ابن آدم يا أيها المخلوق؟ ما قد الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. وتريد أن تعيش بعيدا عن دولة الله، وتريد أن تبني لنفسك دولة غير خاضعة لمظلة ربوبية الله عز وجل؟ أنى لك هذا؟ أنى لك هذا؟ هذا معنى قوله تعالى إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني العالم تاني تروحوا تصيروا لأي سياسيين هنيك وتحتجوا من هنيك على رب العالمين، يلا تفضلوا، وين هذا العالم اللي بتكون تروحوا له؟ كل الكون لمن؟ لله. لن تستطيع أن تخرج من قبضة الله عز وجل. يعني إن المعنى الآية يدل اللي بتخيلوا وبتوهموا إنه إذا بتستطيعوا تطلعوا يعني على القمر، تطلعوا على الشمس، لكن ما بتستطيعوا إلا بسلطان يعني بعلم. لكن الباري ما عم يقول إن استطعتم أن تنفذوا إلى، عم يقول إن استطعتم أن تنفذوا من التجاوز، يعني إن استطعتم أن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض، يعني تخرجوا من سلطان الله، تخرجوا من عالم هو ملك لله إلى عالم آخر، مثل اللي بيسافر من بلده بيهرب، مثل هذا اللي هرب بيروح بيصير بقى لاجئ في دولة تانية. تفضلوا هربوا لشوف من دولة رب العالمين، لأن كنت هربوا لوين؟ أنا إذا ما عندي قدرة إني أخرج من قبضة رب العالمين سبحانه وتعالى، ليش لحتى أطاول بالكذب؟ ليش؟ ليش لحتى أقول أنا ما دولتي ما هي دولة إسلامية؟ ليش مثل بعض الدول وغيرها؟ نحن جماعة ديمقراطيين، نحن جماعة حداثيين، نحن جماعة علمانيين، نحن جماعة مدري شو. لا، نحن عبيد ولن نخرج عن سلطان عبوديتنا لله. أشهدنا الله على ذاته فشهدنا، إذا شهدنا يأتي بعد ذلك دور الاستشهاد. طلب الله منا الآن أن نقر بما شهدنا، نقول له يا رب أقررنا، أنت ربنا وأنت خالقنا ونحن عبادك، وحقك لن نخرج من سلطانك، ولن يكون ولاؤنا إلا لك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هكذا يلقنني الله بي جل جلاله أن أقول، عم يعرفني كيف أحكي، شو أقول؟ إن ولي الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، شو قال بعدين؟ وهو يتولى الصالحين. يتولى من؟ الصالحين، الصالحين. أما الذين أعرضوا عن الله الباري بيعرضهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. أعتقد أننا لم نتمم شرح هذه الحكمة القصيرة في مبناها والعظيمة جدا في معناها، لعلنا نأتي على تتمة شرحها في درس قادم إن شاء الله. والآن قبل أن ننهي درسنا كالعادة بالدعاء أقول لكم، نعم، لعلي سأغيب درس واحد خميس فقط، أرجو المعذرة. نعم، وموعدنا أن نلتقي إن شاء الله في مثل هذا اليوم، درس يوم الاثنين القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهم. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت ربنا ونحن عبيدك، أنت مولانا لا مولى لنا سواك يا رب العالمين. ربنا أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة. لا ذا الجلال والإكرام، نفر منك إليك، نفر من عقابك إلى رحمتك وكرمك ورضوانك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا مجير الخائفين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، نسألك بذل عبوديتنا لك أن تصلح حالنا وحال عبادك المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم أنت الهادي، لا هادي سواك، فاهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. اللهم يا مجير الخائفين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، بك نستنصر فانصرنا، وبك نستغيث فأغثنا، وإياك نسأل لا نسأل سواك، فاستجب دعانا وحقق سؤالنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك ترى الساعة مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ونحن عبيدك واقفون ببابك ملتصقون بأعتابك. دخلنا في ساحة كرمك وجودك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. نسألك يا رب سؤال العبد البائس المسكين الفقير البائس الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. يا رب لا عمل لنا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بإيماننا بك وبذل عبوديتنا لك. أسألك اللهم بذلك كله أن تستجيب دعاءنا، وأن تعطي كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. أصلح حال المسلمين في هذه البلدة وفي سائر بلاد الإسلام. أصلح اللهم حال قادة المسلمين في هذه البلدة وفي سائر بلاد الإسلام. يا رب يأمن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك، اجعل أفئدتنا جميعا أوعية لحبك، أوعية تفيض بتعظيمك ومهابتك والخوف منك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا نعيم وحدانيتك، ارزقنا سعادة الإيمان بك وحدك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين قلت عنهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن عبادك المؤمنون بك، فأخرجنا يا رب من ظلمات أنفسنا إلى نور الهداية والعرفان، إلى نور الهداية والإيمان يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.